الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم، تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. حجة على الناس، بين جل وعلا عقب ذلك مآل الناس فيما بعد، وأنهم ينقسمون إلى قسمين: فريق كذب بآيات الله وعصى رسله ولم يتفكر في مخلوقات الله ولم يتفكر فيما أقامه الله جل وعلا حجة على خلقه في أنه المستحق للعبادة، ولم يرفع بذلك رأسا، ولم يتوقع لقاء الله جل وعلا فيخافه أو يرجوه، لم يحصل عنده شيء من ذلك، هم الذين بين الله جل وعلا أن مأواهم النار بما كانوا يكسبون. والفريق الثاني المؤمنون بالله ورسله، المتأملون في آيات الله، المتدبرون، المعملون لأفكارهم وما وهبهم الله من عقول، مع ما أنزل جل وعلا من الآيات القرآنية، مع ما أقامه في هذه الدنيا من الآيات الكونية الدالة على قدرته جل وعلا، تأملوا في هذا كله فاستفادوا مما خلقوا من أجله، فعملوا بطاعة الله جل وعلا واجتنبوا معصيته، فهؤلاء هم الرابحون في الدنيا والآخرة، هم الذين استفادوا من دنياهم لآخرتهم، فسعدوا في الدنيا والآخرة. بين جل وعلا ثواب أولئك بأنهم يهديهم ربهم بإيمانهم، تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم، دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. يقول الله جل وعلا: إن الذين لا يرجون لقاءنا، يرجو تأتي بمعنى يخاف، وبمعنى يطمع. وهنا يصح أن تكون بمعنى يخاف، بمعنى لا يخاف لقاء الله، ويصح أن تكون بمعنى لا يطمع في لقاء الله، لا يفكر في ذلك. فيرجو كذا بمعنى يخافه، وبمعنى يؤمن منه ما يريد. وقال بعض المفسرين: لعلها بمعنى يتوقعون، فتشمل الخوف والرجاء. لا يتوقعون لقاء الله فيخافون عقابه ويرجون ثوابه، يطمعون في ثوابه. إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا، اكتفوا بمتاع الحياة الدنيا وجعلوا أهمهم وعملهم وقصدهم كله من أجل أن ينالوا حظا من حظوظ الدنيا، ورضوا بالحياة الدنيا يعني اكتفوا بها ولا يريدون ما سواها،
ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها قنعوا بها وجعلوها قصدهم ولم يفكروا فيما وراءها واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون. عن آياتنا الكونية والآيات القرآنية غافلون عنها معرضون، لم يتأملوا ولم يتدبروا ولم يعملوا أفكارهم ولم يعملوا عقولهم التي وهبهم الله، بل أعرضوا عن ذلك وأقبلوا على دنياهم فقط. أولئك، الإشارة إلى من؟ إلى المتصفين بهذه الصفات الأربع المتقدمة. إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون، هؤلاء أين مصيرهم؟ والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. أولئك المتصفون بهذه الصفات الأربع مأواهم، يعني مآلهم ومقرهم ومسكنهم في الدار الآخرة، مأواهم النار. لما؟ قال جل وعلا: بما كانوا يكسبون، بكسبهم بأعمالهم الخبيثة استحقوا النار. والله جل وعلا لا يعذب بالنار من أطاعه رحمة من الله جل وعلا بعباده، لكن هؤلاء بكسبهم الخبيث استحقوا النار، مأواهم النار بما، يعني بسبب كسبهم أو بالذي كسبوه، فما يصحنا أن تكون موصولة ويصح أن تكون مصدرية. إذا قلنا موصولة ماذا نقول؟ بالذي كانوا يكسبون، بالذي كسبوه، بالذي عملوه. وإذا قلنا مصدرية بكسبهم، يعني أنها هي وما بعدها تثبت المصدر. أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون، يعني بسبب كسبهم. وقدم جل وعلا مآل الكفار وعقوبتهم على مآل المؤمنين وثوابهم، لعله والله أعلم أن الآيات السابقة كلها في مخاطبة الكفار لإقامة الحجة عليهم لأن الله جل وعلا هو المستحق للعبادة، وقبل ذلك تعجبهم مما ليس بعجيب وتركهم ما هو واجب عليهم، فتعجبوا من إرسال محمد صلى الله عليه وسلم إلى الناس لينذرهم وليبشر المؤمنين بالجنات، تعجبوا من هذا وهذا ليس بعجيب، وتركوا التأمل في آيات الله والتدبر، وهذا هو الذي يستحق العجب لتركهم ما أمروا به وما أقام الله عليه الحجة بأنه هو المعبود والمستحق للعبادة وحده لا شريك له. فعجل جل وعلا بيان مآلهم في الدار الآخرة، ثم بعد ذلك عقب سبحانه ما أعده جل وعلا لعباده المؤمنين في الدار الآخرة، فقال: وهذه سنة الله جل وعلا أنه إذا ذكر عقوبة الكافرين ومآلهم ذكر بعد ذلك ثواب المؤمنين وما أعده لهم، وإن ذكر ثواب المؤمنين أولا ذكر عقوبة الكافرين وما أعده لهم. يقول جل وعلا: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات. وتقدم لنا الكلام غير مرة على قوله إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فإذا ورد الإيمان وحده فيشمل القول والعمل والاعتقاد، وإذا ذكر الإيمان مع العمل الصالح فالمراد بالإيمان عمل القلب وتصديقه، والعمل الصالح عمل الجوارح. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم، يهديهم إلى ماذا؟ إلى الجنة. يهديهم ربهم بإيمانهم، يهديهم يوفقهم في سلوك الصراط المستقيم، صراط في الدار الآخرة الموصل لهم إلى الجنة فينجو من النار. يهديهم ربهم بإيمانهم، يهديهم إلى الجنة أو يهديهم إلى على الصراط في الدار الآخرة. يهديهم ربهم بإيمانهم، قال بعض المفسرين بمعنى يثبتهم بإيمانهم، يزيدهم الله جل وعلا إيمانا وثباتا وهدى. فالله جل وعلا إذا علم من عبده الرغبة في الخير والاجتهاد فيه وفقه وزاده خيرا. وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم، يهديهم بسبب إيمانهم وتصديقهم ورغبتهم فيما عند الله. تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم، تجري من تحتهم الأنهار، المراد بالأنهار هنا أنهار الماء وأنهار اللبن وأنهار الخمر وأنهار العسل. تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم، في الجنات المساكين النعيم التي فيها النعمة والبقاء والاستمرار، لأن ما وجد في الدنيا فلا نعيم فيه، لأنه لا استمرار للعبد فيه، إما أن يرحل ويتركه وإما أن يخرب ويفنى وهو موجود، فلا استمرار ولا بقاء ولا لذة كاملة. لأن العبد إذا شعر بالأنس في الدنيا بأمر من الأمور تذكر أنه إما تاركه وإما ذاهب هذا الشيء عنه في حال حياته لا استمرار، لكن نعيم الآخرة مستمر دائم لا ينقطع ولا يتغير، ولا يحرم المرء في الجنة ولا يضعف شبابه ولا قوته ولا يحس بمرض ولا غير ذلك من الآفات والعاهات التي قد تعرض للإنسان في الدنيا. تجري من تحتهم، تحتهم يعني من بين يديهم أو من تحت جناتهم، لأنهم هم على سرر مرفوعة، أهل الجنة على سرر مرفوعة وليست الأنهار تجري من تحت سرير المرء، وإنما تجري في الجنات وهو يشاهدها ويراها وهو عال عنها. تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم، أين خبر إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم. تجري من تحتهم الأنهار، تجري من تحتهم الأنهار، يصح أن يكون خبرا ثاني وأن يكون جملة مستأنفة وأن يكون حال مما قبله. في جنات النعيم، في جنات الجار والمجرور متعلق، يهديهم في جنات النعيم أو تجري تجري من تحتهم في جنات تجري في جنات النعيم. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. دعواهم فيها سبحانك اللهم، أهل الجنة في الجنة جعلنا الله جميعا منهم ووالدينا، يلهمون التسبيح كما يلهم المرء في هذه الدنيا النفس، دائما تسبيحهم، ويلهمونه إلهاما لا يشق عليهم ولا يتكلفونه ولا يحتاج إلى أن يتذكروه أو يغفلوا عنه أحيانا، بل يلهمونه كما يلهمون النفس كما ورد في ذلك الحديث الصحيح. دعواهم فيها سبحانك اللهم، دعواهم ما يدعون به غلمانهم إذا أرادوا شيئا من الطعام سمع غلمانهم كلامهم تسبيحهم فأتوهم بما يريدون، يعني نداء بعضهم لبعض في الجنة. المرء في الجنة إذا أراد شيئا من الأكل سبح فأتاه غلمانه بما يريد. الغلمان الخدم في الجنة، أعدهم الله جل وعلا خدما لعباده المؤمنين. دعواهم فيها سبحانك اللهم، أو دعواهم بمعنى عبادتهم، يعني عبادتهم في الجنة لله جل وعلا التسبيح، والتسبيح يلهمونه إلهاما بلا مشقة ولا كلفة. دعواهم فيها سبحانك اللهم، وسبحانك اللهم بمعنى أنزهك يا الله، تنزيه لله وتقديس له وتعظيم له عن مشابهة المخلوقين. سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام، تحيتهم سلام بعضهم، تحية بعضهم لبعض في الجنة سلام. والسلام اسم من أسماء الله جل وعلا، وهو تحية أهل الجنة فيما بينهم. تحيتهم يعني تحية بعضهم لبعض سلام إلى هذا، فيكون من إضافة المصدر إلى فاعله، من إضافة المصدر إلى فاعله. تحية المرء لغيره سلام، أو تحية الله جل وعلا لهم، أو تحية الملائكة لهم سلام، فيكون من إضافة المصدر لغير فاعله إلى مفعوله. تحيتهم ما يحييهم الله جل وعلا به أو تحييهم به الملائكة سلام. تحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم نهاية قولهم، ويختمون قولهم بالحمد لله رب العالمين. قال بعض المفسرين إذا طلبوا الطعام سبحوا، وإذا انتهوا حمدوا الله جل وعلا. ولذا قال بعض المفسرين إنه يستحب للمرء أن يختم دعاءه وذكره بالحمد، أخذا من هذه الآية وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين، وأن هنا مخففة من الثقيلة، واسمها ضمير الشأن محذوف، والحمد خبرها أو مبتدأ، ولله رب العالمين خبره والجملة خبر أن أن المخففة من الثقيلة. وفيه قراءة بتشديد أن ونصب الحمد، أن الحمد لله رب العالمين، وقراءة الجمهور أن الحمد لله رب العالمين على أن أن هذه مخففة من الثقيلة واسمها ضمير الشأن، أو قال بعضهم لا عمل لها، لا تحتاج إلى اسم ولا خبر، والحمد لله رب العالمين مبتدأ وخبر. فإذا قيل أن أن هذه عاملة واسمها ضمير الشأن تكون الجملة خبرها، وإذا قيل إنها أن هذه لا عمل لها تكون جملة مستقلة مبتدأ وخبر الحمد لله رب العالمين. بسم الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى: يقول الله تعالى مخبرا عن حال الأشقياء الذين كفروا بلقاء الله يوم القيامة ولا يرجون في لقائه شيئا وردوا بهذه الحياة الدنيا واطمأنت إليها نفوسهم. قال الحسن: والله ما زينوها ولا رفعوها حتى ردوا بها وهم غافلون عن آيات الله الكونية فلا يتفكروا فيها، والشرعية فلا يأتمرون بها، فإن مأواهم يوم
آيات الله الكونية ما خلقه الله جل وعلا من الآيات الكونية كالسماء والأرض والشمس والقمر والجبال والأشجار والأنهار وغير ذلك من هذه الآيات الدالة على قدرة الله جل وعلا وعلى أنه الخالق لهذه الأشياء. هذه تسمى آيات كونية. والآيات السمعية أو الشرعية ما أنزله الله جل وعلا على رسله. نعم.
مأواهم يوم ميعادهم النار جزاء على ما كانوا يكسبون في دنياهم من الآثام والخطايا والإجرام مع ما هم فيه من الكفر بالله ورسله واليوم الآخر. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. هذا إخبار عن حال السعداء الذين آمنوا بالله وصدقوا المرسلين وامتثلوا ما أمروا به وعملوا الصالحات بأنهم سيهديهم بإيمانهم. يحتمل أن تكون الباء هاهنا سببية وتقديره بسبب إيمانهم في الدنيا يهديهم الله يوم القيامة على الصراط المستقيم حتى يجوزوه
ويخلصوا حتى يجوزوه بمعنى يقطعوه ويمر عليه. نعم.
حتى يجوزوه ويخلصوا إلى الجنة. ويؤتمل أن تكون للاستعانة كما قال مجاهد في قوله يهديهم ربهم بإيمانهم، قال يكون لهم نورا يمشون به. وقال ابن جريج في الآية يمثل له عمله في صورة حسنة وريح طيبة إذا قام من قبره يعارض صاحبه ويبشره بكل خير فيقول له من أنت فيقول أنا عملك، فيجعل له نوره من بين يديه حتى يدخله الجنة. فذلك قوله تعالى يهديهم ربهم بإيمانهم.
الله جل وعلا يجعل عمل العبد الصالح في صورة شخص يقابله بعد قيامه من قبره على أحسن هيئة ورائحة طيبة، فيقول له من أنت، فأنت تبشر بالخير، فيقول أنا عملك، فلا يزال معه ويكون له نورا بين يديه حتى يدخل الجنة. والفاجر والكافر والمنافق والعياذ بالله بعكس ذلك، حينما يقوم من قبره يقابله رجل سيء المنظر خبيث الرائحة فيقول له من أنت، فوجهك الذي يجيء بالشر، فيقول أنا عملك، فلا يزال يدفعه ويلاده حتى يقذفه في النار والعياذ بالله.
والكافر يمثل له عمله في صورة سيئة وريه ممكنة فيلزمه صاحبه ويلاده حتى يقذفه في النار.
نعم.
وروي نحوه عن قتادة مرسلا والله أعلم. وقوله دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم عن الحمد لله رب العالمين، أي هذا حال أهل الجنة. قال ابن جريج أخبرت أن قوله تعالى دعواهم فيها سبحانك اللهم قال إذا مر بهم الطير يشتهونه قالوا سبحانك اللهم، وذلك دعواهم فيأتيهم الملك بما يشتهونه فيسلم عليهم فيردون عليه، فذلك قوله وتحيتهم فيها سلام. قال فإذا أكلوا حمدوا الله ربهم، فذلك قوله وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. وقال مقاتل بن حيان إذا أراد أهل الجنة أن يدعوا بالطعام قال أحدهم سبحانك اللهم، قال فيقوم على أحدهم 10,000 خادم مع كل خادم سحفة من ذهب فيها طعام ليس في الأخرى، قال فيأكل منهن كلهن. وقال سفيان الثوري إذا أراد أحدهم أن يدعوا بشيء قال سبحانك اللهم، وهذه الآية فيها شبه من قوله تحيتهم يوم يلقونه سلام الآية، وقوله لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما، وقوله سلام قولا من رب الرحيم، وقوله والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم الآية، وقوله وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. هذا فيه دلالة على أنه تعالى هو المحمود أبدا المعبود على طول المدى، ولهذا حمد نفسه عند ابتداء خلقه واستمراره، وفي ابتداء كتابه وعند ابتداء تنزيله، حيث يقول تعالى الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض، إلى غير ذلك من الأحوال التي يطول بحثها، وأنه المحمود في الأولى والآخرة في الحياة الدنيا وفي الآخرة وفي جميع الأحوال. ولهذا جاء في الحديث أن أهل الجنة يلحمون التسبيح والتحميد كما يلحمون النفس، فإنما يكون ذلك كذلك لما يرون من تزايد نعم الله عليهم فتكرر وتعاد وتزداد، فليس له انقضاء ولا أمد، فلا إله إلا هو ولا رب سواه.
والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول هل يجوز للمرء المسلم أن يحضر إلى مكة لقضاء فريضة الحج بعد ذلك يستأجر شخصا أو قريبه ليحج عنه إذا كان هناك عذر أو بدونه؟ أما استنابة الشخص إذا كان له عذر لا يستطيع معه الحج فيجوز، وأما إذا كان مستطيعا الحج قادر على الحج فلا يخلو، إن كان حجه فرضا فلا يجوز أن يستنيب غيره فيه، وإن كان حجه نفلا فيجوز أن يستنيب غيره فيه، لأنه يجوز أن يكلف من يحج عنه النفل مع قدرته على الحج، وأما الفرض فلا يجوز أن يكلف غيره وهو قادر بنفسه. المقيم بمكة ويريد أن يؤدي فريضة الحج هل يحرم من بيته أم من أين يحرم؟ نعم يحرم من بيته، كما قال عليه الصلاة والسلام لما ذكر المواقيت الخمسة قال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة، ومن كان دونه دون منزله فمن حيث أنشأ، وأهل مكة من مكة أو كما قال صلى الله عليه وسلم. يقول رجل حلف بقوله إن دخلت دار فلان حرام علي كل حرة ثم دخل، هل يكفيه إخراج الكفارة أم يحرم عليه الحرائر؟ بل عليه الكفارة وله ذلك. يقول هل يجوز شرعا أخذ الفوائد من القروض المأخوذة من البنك لصالح الأشخاص الذين أمنت أموالهم من قبل الدولة؟ لا يجوز للإنسان أن يأخذ الفوائد الربوية،
سواء كان هو الذي أمن هذا المال أو أمن له في بنك الربوي، فلا يأخذها وإنما يأخذ رأس ماله ويتخلص من الزائد لأن يصرفه في مصالح المسلمين. يقول: هل يجوز أخذ الفوائد من البنوك الأجنبية لصالحه مع العلم بأن أموالهم أموال الذمة؟ لا يجوز أخذ الربا لا من مسلم ولا من كافر. لا يجوز أن تتعامل بالربا مع أي جهة كانت، سواء كان بنكا أو مؤسسة أو تاجر أو فقير، مسلم أو كافر، لأن الله جل وعلا توعد المرابين بما لم يتوعد به سواهم. يقول: أخوين لهم أرض من ثلاثة طوابق، توفي أحدهم وترك ولد وثلاث بنات وزوجة وأمه، المتوفى له دكان بالإيجار وفيه بضاعة تقدر ب2800 ريال، وكذلك عليه ديون. يقول: أن أمه تريد السدس من الورثة، فهل السدس يكون بعد جميع ما يملك المتوفى، أم هل يكون السدس بعد سداد الديون؟ الورثة لا يقتسمون المال إلا بعد سداد جميع الديون وبعد إنفاذ الوصايا إذا كانت الوصية أقل من الثلث، لأن الله جل وعلا في كتابه العزيز بعدما ذكر نصيب الورثة قال: من بعد وصية يوصي بها أو دين، من بعد وصية توصون بها أو دين، من بعد وصية يوصى بها أو دين، ثلاث مرات يكررها جل وعلا. فلا يقسم المال إلا بعد إنفاذ الوصية وسداد الديون. أما إذا كانت الوصية أكثر من الثلث فلا تنفذ إلا في الثلث فأقل، وما زاد ينظر فيه جازة الورثة، فإن جاز الورثة نفذ وإن لم يجز الورثة فلا. وأما الدين فيقدم ولو استغرق جميع المال. يقول: هل يجوز جلسة الاستراحة في صلاة الجماعة وأنا ملزم بالإمام وقد أتأخر وأقرأ قبل أن أقوم؟ إذا كنت مع الإمام فعليك أن تتابعه ولا تجلس للاستراحة، إنما جعل الإمام ليؤتم به فاتبعه. وأما إذا كنت منفرد وحدك فللعلماء رحمهم الله في جلسة الاستراحة ثلاثة أقوال، منهم من قال إنها مستحبة جلسة خفيفة بعد الركعة الأولى وقبل القيام للثانية، أو بعد الثالثة وقبل القيام للرابعة، وبعضهم قال إنها غير مستحبة ولا ينبغي الجلوس، وبعضهم فصل وفرق فقال: إن كان المرء في حاجة إليها كأن يكون ثقيل الجسم أو ضعيف أو مريض فيحسن أن يجلس جلسة الاستراحة، وإن كان قويا ليس في حاجة إليها فلا يستحب له جلوسها. وأما إذا كنت مع الإمام فلا تتركه وتجلس وإنما اتبعه. يقول: ما هو الاحتباء الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الترمذي وحسنه وذلك في أثناء خطبة الجمعة؟ الاحتباء هو أن يجعل قدميه على الأرض ويرفع ركبتيه ويضم ساقيه بيديه أو بلفافة أو نحوها، وهذا مظنة لانكشاف العورة وقد يكون مظنة لخروج الحدث، فلا يجلس هذه الجلسة الاحتباء. هل أولاد الإبن لهم حق في جدهم إذا كان أبوهم توفي قبل جده، فما حكم التوزيع بالميراث؟ أولاد الإبن لا يرثون من جدهم إذا كان لجدهم أولاد أبناء وقد مات أبوهم قبل جدهم، فليس لهم نصيب في الميراث، وإنما إذا كانوا في حاجة فيحسن من الجد أن يوصي لهم بوصية. إذا جعل لهم وصية قال لأبنائي أو لأولاد ابن فلان مثلا بمقدار ميراث أبيهم لو كان حيا، هذا حسن، أو أولاد بنت فلانة بمقدار ميراث أمهم لو كانت حية، فكان حسن، أو لأولاد ابن فلان الخمس أو السدس أو الثمن أو العشر، أو لهم كذا وكذا من المال، أو لهم البيت الفلاني، هذا حسن، ويستحب لهم الوصية إذا كانوا في حاجة، لأنهم لا يرثون لكون والدهم مات قبل موت أبيه فلا يرثون، وإنما تستحب لهم الوصية استحبابا لا وجوب. من نسي ركعتي الفجر فلم يذكره يذكرها حتى بعد العشاء فهل يفعلها؟ نعم، إذا أخر سنة الفجر يعني دخل والإمام يصلي فلا يشرع له أن يدخل في النافلة ولا يجوز له ذلك ولو كان الإمام يطيل القراءة، وإنما عليه أن يدخل مع الإمام لقوله صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. ثم بعد الصلاة أراد أن يؤخرها إلى ما بعد طلوع الشمس وارتفاعها قدر الرمح فحسن، إلا أنه نسي ولم يذكر إلا بعد الظهر أو بعد المغرب أو بعد العشاء فيستحب أن يقضيها، لأنها سنة راتبة مؤكدة، ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتركها لا حضرا ولا سفرا. فإذا فاتت على المرء وخشي أن ينساها بعد طلوع الشمس فليركعهما بعد الفريضة، بعدما ينتهي من الفريضة ويأتي بالتسبيح الوارد يستحب أن يقوم ويأتي بالركعتين سنة الفجر. يقول إذا أدى الإنسان العمرة ثم أراد بعد أيام أن يؤدي عمرة ثانية عن والده المتوفى بالذهاب إلى الميقات فهل يجب عليه طواف الوداع قبل الذهاب أم لا؟ أقول المقيم بمكة يستحب له الإكثار من الطواف ولا يخرج للإتيان بعمرة أخرى، فإن أراد الخروج إلى جهة ما خرج إلى المدينة سافر للمدينة أو إلى الطائف أو إلى جدة أو إلى مكان ما قريب أو بعيد ثم بعد ذلك أراد العودة إلى مكة فليعد بعمرة، وأما إذا أراد أن يخرج إلى التنعيم ليأتي بعمرة ثانية فلا يشرع له طواف الوداع، لا يشرع له طواف الوداع ولا ينبغي له الخروج بهذه الصفة، وإنما عليه أن يكثر من الطواف بالبيت. يقول أنا حافظ 8 أجزاء من القرآن، ولما سألت أمي أردت أن أفرحها فقلت لها 20 جزء، فما حكم ذلك وما هي الكفارة؟ هذا ما يستدعي كفارة، وإنما لا تتعود الكذب ولا تعود لسانك الكذب لا على أمك ولا على غيرها. يقول في ما تقدم في قوله جل وعلا دعواهم فيها سبحانك اللهم، قال بعض المفسرين عبادتهم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن هذه دار العمل والآخرة دار الجزاء. نعم، الآخرة ليس فيها عمل تكليف، عبادة ليس فيها صلاة ولا صيام ولا عبادة لله جل وعلا ببدنية، وإنما كما تقدم أنهم يلهمون التسبيح والتحميد كما يلهمون النفس، يعني ما هذا تكليف؟ لا تكليف في ذلك، ولا يشعر المرء بتكليف، ولا هو شيء يحتاج إلى أن يذكره أو ينساه أو يأتي به أو يتذكره، يلهم إياه كما يلهم النفس. يقول قوله صلى الله عليه وسلم سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، المعنى سبحانك اللهم يعني أنزهك وأقدسك وأعظمك يا ربي، وبحمدك يعني أحمدك وأشكرك، وتبارك اسمك، تبارك هذه لا يصح أن تلقى وتطلق إلا على اسم الله جل وعلا، فلا يجوز أن تقول تبارك فلان، وإنما تقول فلان مبارك فيه، فلان شخص مبارك، يعني الله جل وعلا جعل فيه البركة، وأما تبارك فهذه لا يصح أن تطلق إلا على الله جل وعلا، تبارك الله أحسن الخالقين، وتعالى عظم وارتفع، وتعالى جدك ولا إله غيرك، يعني أنك أنت وحدك المعبود المستحق للعبادة دون سواك. في هذا إفراد لله جل وعلا بالعبادة بعد الثناء عليه بما هو أهله، وهذا دعاء الاستفتاح. وهناك أدعية للاستفتاح واردة غير هذا، لكن هذا من أفضلها. إذا كانت سلعة بمبلغ 50 ريالا نقدا فهل يجوز ابتياعها ب65 ريالا على أجل؟ إذا لم يكن في ذلك غرر ولا جهالة فيجوز إضافة زيادة في السلعة من أجل التأجيل. والله جل وعلا أباح الأجل وأمر بالكتابة كما في الآية التي في آخر سورة البقرة قبل الصفحة الأخيرة من سورة البقرة: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. يقول: رجل عنده 5 أولاد وبنتين، قسم المال على الأولاد، وقسم البنات لم يسلمهن إياه، بل قال هو المهم أن المرأة إذا أعطى أولاده شيئا من ماله فيجب أن يعدل، ويحرم عليه أن يعطي البنين دون البنات، أو يعطي البنات دون البنين، أو يعطي بعض البنين دون بعض، أو يعطي بعض البنات دون بعض، بل يجب عليه أن يعدل بين أولاده، إلا إذا كان إعطاؤه لبعضهم دون بعض من باب براءة الذمة لأنه دخل عليه مال لولده فلان فأحب أن يبرئ ذمته وأعطى ورد على ولده ما أخذه منه، أو دخل عليه مال من مهر بنته أو من راتب بنته أو نحو ذلك وأراد أن يتحلل منها ويرد عليها ما أخذ فلا بأس. وأما أن يعطيها عطية خاصة بها أو يعطي الإبن عطية خاصة به فهذا حرام ولا يجوز، ويجب عليه أن يرد ذلك ويعدل بين أولاده. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه الرجل ليشهده بأنه نحل ابنه هذا غلاما أو بعيرا قال: أكل ولدك أعطيتهم مثله؟ قال: لا. قال: لا، فلا إذن لا تشهدني على جور، أشهد على هذا غيري. وأمره صلى الله عليه وسلم بأن يرد ما أعطاه. فلا يجوز للرجل أن يعطي بعض أولاده دون بعض، وإنما يعطي الجميع أو يمنع الجميع. يقول: إذا كان مطارد ويعذب إذا صلى صلاة الجماعة في المسجد أو أعفى لحيته، فما موقفنا من ذلك؟ عليه أن يتقي الله ما استطاع، فإذا خشي أمرا لا يطيقه الله جل وعلا قد عذر عبده، فقال جل وعلا: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا. فمن أكره وتكلم بكلمة الكفر وقلبه مطمئن بالإيمان فقد عذره الله جل وعلا فهو معذور. والله جل وعلا يقول: اتقوا الله ما استطعتم، ويقول عليه الصلاة والسلام: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. فإذا كان المرء لا يطيق أمرا من الأمور فالله جل وعلا قد عذره. يقول: قادم من بلاد بعيدة وأقيم حاليا في مكة، وقمت بأداء عمرة، فهل يجوز أن أقوم بعمل عمرة أخرى في خلال فترة إقامتي بمكة؟ أكثر من الطواف بالبيت يا أخي في كل وقت. من نسي صلاة الوتر وركعتي الفجر أيهما يقدم في القضاء إذا أراد القضاء؟ أولا نعرف أن الوتر إذا فات محله لا يقضى على صفته بل يقضى شفعا. فإذا كنت توتر ب3 ركعات مثلا ثم ما تيسر لك أن توتر أو فاتك الوتر بسبب نوم أو شغل أو غيره فأردت أن تقضيه بعد طلوع الشمس وارتفاعها قدر الرمح إلى وقت الظهر، كل هذا وقت للقضاء، فتقضيه شفعا لا وترا. يعني بدل ما توتر بثلاث كنت تصلي أربع ركعات، ركعتين وركعتين. كنت توتر بخمس تصلي ست ركعتين وتسلم، وركعتين وتسلم، وهكذا. فالوتر إذا أراد المرء أن يقضيه يقضيه شفعا لا وترا. وسنة الفجر ركعتين، ولا مشاحة في هذا، ما دام الأمر قضى فاقضي ما بدا لك. ما معنى قوله ولا ينفع ذا الجد منك الجد؟ الجد والحظ، يعني صاحب الحظ لا ينفعه حظه، الحظ لا ينفع المرء، وإنما الله جل وعلا هو النافع، فلا يقال حظه نفعه أو نفعه حظه، وإنما الله جل وعلا هو النافع وحده. فمنك العطاء وحدك لا من الحظ. أيهما أفضل، شكر الله أم حمده؟ أي الحمد لله. أكثر منهما، أكثر من الجميع، الحمد والشكر والثناء على الله والذكر والتسبيح، ونوع ألفاظ الذكر. ما المقصود بالمؤمن؟ هل هو صفة الله أو اسم من أسماء الله؟ المؤمن صفة للعبد المطيع لله جل وعلا، واسم من أسمائه، وخاطب الله جل وعلا عباده المتقين المطيعين بأحب وأحسن الأوصاف وصفة الإيمان، يا أيها الذين آمنوا. والفرد من المؤمنين يقال له مؤمن، أي أنه مصدق وموقن بالله وعامل بطاعة الله، مؤمن عامل بجوارحه، متكلم بلسانه، موقن بقلبه. والمؤمن هو اسم من أسماء الله جل وعلا، وصفة من صفاته، لأنه يؤمن غيره جل وعلا، هو المؤمن لغيره. عند ايش؟
عند عيب خلقي ما تتجوز.
عيب ايش؟
عيب خلقي.
لا
مخلوقة دي.
نعم.
ما تتجوز.
نعم.
بعدين انا كتبت يعني عم يسحب بفلوس يعني عن اخواتها، انت حرام.
اذا كان لهذا السبب مثلا واخوتها قانعين بهذا مثلا او فلا حرج في ذلك. قل إذا ميز بعض ولده بشيء من المال بعد ذلك بعد وفاته، أقول إذا كان ذلك لمبرر صحيح، لغرض صحيح، كان يكون مريض مثلا أو ذا عاهة أو فقير وله أولاد كثير، وميزته بشيء لا يؤثر على إخوانه الآخرين فلا حرج في هذا، وليكن ذلك منجزا، ليكن ذلك منجز لا وصية، لأنه لا يجوز أن توصي لها البنت مثلا أو الولد وتجعله بعد عينك، وإنما إذا أعطيته شيئا بغرض صحيح فليكن منجزا، لقوله صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث، الوارث لا توصي له كالإبن والبنت، وإنما ممكن أن تعطيه عطية منجزة لغرض صحيح من الأغراض الصحيحة، كثير مثلا يكون مريضا أو ذاعاها أو عنده تخلف مثلا في شيء من الأشياء، فتريد أن تنفعه بشيء جبرا لخاطره وليستفيد منه، أو عنده أولاد كثير وهو فقير أو لا يستطيع أن يعمل، أو أعطيته من أجل حفظه للقرآن أو من أجل انشغاله بطلب العلم بينما إخوانه يشتغلون في طلب الدنيا وطلب الرزق وهو متفرغ لطلب العلم فأعطيته لذلك، لا بأس بهذا إذا كان لغرض صحيح. يقول عندنا تباع السيارة نقدا مثلا بألف، وإذا أردت شراءها بأقساط تباع بألف وزيادة، فما حكم ذلك؟ هذا جائز إذا كان هناك أجل، بدل ما تدفع القيمة كاملة تدفعها مقسطة وزيدة من أجل هذا الأجل والتأخير فلا بأس بذلك. هل يجوز أخذ صداق البنت للوالد أو للوالدة؟ الوالد والوالدة والوالد بالذات له أن يتملك من مال ولده ما لا يضره ولا يحتاجه. فإن كانت البنت تحتاج هذا المهر وفي حاجة إليه فلا يجوز للوالد أن يأخذ من مالها شيئا يضرها. وأما إذا كانت في غير حاجة إليه ولا يضرها أخذه فللوالد أن يتملك من مال ولده ما لا يضره ولا يحتاجه. يقول عندي 4 أولاد، 3 متزوجين وكل واحد منفصل على حدة، والرابع معي وهو في التعليم يتعلم، وإذا سافرت أو قدمت إلى السعودية أشتري له بعض الملابس الممتازة، هل هذا لا يجوز؟ الجواب لا بأس بذلك، لأن هذه الملابس وما تشتريه له من النفقة، وما دام أنه عندك في البيت وأنت تنفق عليه فالملابس من ضمن ذلك، فلا حرج في هذا، ولا يلزم أن تشتري لإخوانه الآخرين الذين انفصلوا وبدأوا ينفقون على أنفسهم. فلا يلزم الوالد أن يعطي الأولاد المنفصلين مثل ما ينفق على الأولاد الذين في بيته، وإنما هذا من النفقة الواجبة. المنفصل الذي استقل بنفسه وينفق على نفسه لا تجب نفقته. ومن كان عندك في البيت وهو صغير أو منشغل بالتعليم ونحو ذلك فنفقته واجبة عليك، فإذا أعطيته شيئا من النفقة أو اللباس ونحو ذلك فلا حرج في ذلك، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.